إننا نرحب بك مستمعي الكريم يا من انضممت إلينا الآن عبر الأثير لتتابع معنا حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لقد جاء المسيح إلى أرضنا ليقوم بعملية خلاص للبشر، وذلك بموته على خشبة العار، فكل من يقبل عمله الكفاري يخلص وينال حياة أبدية في السماء. لكن هل خلصنا المسيح وتركنا وسط هذا العالم نتخبط بآلامنا ومآسينا غير مكترث بما نمر به وما نعانيه من صعوبات؟ ففي الجزء الثاني من موضوع عنوانه تلقي المأمورية من يسوع على الجبل، سوف يجيبك القس تشارلي كوستا عن هذا السؤال ضمن سلسلة يسوع. فاصغي بكل انتباه إلى ما سيكلمك به الرب في ضوء كلمته المقدسة.
إن أتباع يسوع من يوم صعوده إلى السماء حتى الآن مدعوون للالتحاق به في مشروعه العظيم الخاص بإنشاء ملكوته، وفيما العمل جوهريا عمله، وهو سيكون أمينا في إنجاز ما بدأه. وهب المؤمنون سهما فعليا في نجاح خطته، وليس لديه أي استراتيجية أخرى لفداء البشرية، فهذه هي استراتيجيته الوحيدة.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من موضوع عنوانه تلقي المأمورية من يسوع على الجبل. وقد كان القس تشارلي قد ابتدأ التأمل في حلقة سابقة على أن يكمل لنا اليوم ما تبقى من هذا الموضوع، فلنصغي بكل قلوبنا وجوارحنا لندرك مدى أهمية كل واحد منا ودوره في إتمام مأمورية الله العظمى.
كانت بينة الروح القدس جلية في حياة يسوع، فلما دعا مواطنيه إلى الاجتماع معا وعد بحلول الروح القدس عليهم أيضا، فإنما كان يعدهم بشيء لا يقدر بثمن، فإن القوة التي أظهرت هويته بصفته رئيس الأمة الشرعي الوحيد هي بعينها ستكون لهم أيضا، ولن يقتصر حضور الروح القدس على تحديد كونهم مواطنين شرعيين في المملكة، بل سيثبت أيضا أنهم ملوك مشاركون للملك الأعظم. فقد قال يسوع لرعاياه إنهم سينالون الحضرة المقتدرة عينها التي جعلت الأنبياء ينطقون بأفكار الله، والمحاربين يبدون براعة لا مثيل لها، والرعيان الصبيان المغمورين يستخدمون سلطة فوضها الله إليهم. وقد أذهل الإعلان الجميع لسبب آخر، فإن المسيح كان يفوض سلطته الإلهية إلى أناس عاديين جدا، كما عبر الرسول بولس عن ذلك لاحقا إذ قال في رسالته الثانية لأهل كورنثوس الأصحاح الرابع والعدد السابع: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة، أي القوة الخارقة الفائقة، ليكون فضل القوة لله لا منا. لم يكن القوم الماثلون أمام يسوع على قمة الجبل غرباء، بل كانوا مرافقين مقربين جميعهم مؤمنون بهويته وإرساليته، ولم يكونوا أقل أو أكثر بروزا من الأشخاص الذين نراهم يتسوقون في المراكز التجارية، أو يملؤون المقاعد في الأحداث الرياضية، أو يذهبون إلى عملهم في المصانع. فقد كانوا فلاحين وصيادين وتجارا وأمهات وحرفيين وعمالا. كان كثيرون منهم رغم كونهم مؤمنين ضعفاء في إيمانهم. وقد ذكر البشير متى أن بعضهم شكوا في أثناء اللقاء الأول مستعملا اصطلاحا يونانيا معناه حرفيا كانوا مزدوجي الفم، فإن بعض أولئك الذين وعدهم يسوع بهذه القوة الفائقة كانوا متقلقلين. لاحظ أيضا مستمعي أنه لم يطفي عليهم هالات ولا ألبسهم قبات إكليريكية أو تيجانا، ولم يوصهم بزي موحد، ولا أرسلهم إلى مدارس خاصة، ولا خلع عليهم ألقابا مثل الوقور أو الأب أو الراعي. ولست أشير إلى هذا للإيحاء بأن معاهد تعليم الكتاب المقدس ليست حيوية، فأنا خدمت في إحداها، ولا أقترح ألا يكون في الكنائس رعاة، فأنا ما برحت أخدم بصفة راعيا، غير أن كل مؤمن قد وعد بالقوة عينها على السواء ودعي لأن يؤدي دورا فعالا في خطة الرب. فلنواجه الواقع، إن 90% من الخدمة تمثل مجرد التوافر في سبيل الخدمة، وما إن يجتاز المرء القرار الأولي بأن يشارك حتى يتولى الروح القدس أمر ما تبقى. لم يضع المسيح حدودا لنطاق الخدمة، إلا أنه أقر بأن الخطة لن تنجز بين عشية وضحاها. لقد وشح بالقوة أناسا عاديين كي ينفذوا خطة فائقة للعادة وتنبأ بنجاحهم، فإنه قال بحسب سفر الأعمال الأصحاح الأول والعدد الثامن: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لاحظ أن أورشليم كانت مركز البشارة السطحي، وهي موطن معظم التلاميذ، فكان ينبغي أن يكونوا شهودا للمسيح أولا أمام أقربائهم وأصدقائهم وجيرانهم وزملائهم في العمل. أما اليهودية فإشارة إلى المنطقة المحيطة بموطنهم، والتي يمكن أن نسميها إقليما أو ولاية، وأما السامرة فتدل على المنطقة المجاورة التي فيها تكون العلائق ذات اختلاط حضاري، وتمثل تبليغ ذوي العقائد والأعراق الأخرى خبر يسوع المسيح. أخيرا كان عليهم حمل البشارة إلى جميع أنحاء العالم. لقد كانت خطة الرب تستوجب العمل، وكيفية تعبيره عنها بشرت بنجاحها، فهو لم يقل لكم أن تكونوا لي شهودا، ولا يمكنكم أن تكونوا لي شهودا، ولا حتى ينبغي أن تكونوا لي شهودا، بل قال تكونون لي شهودا. وقد قال هذا جوابا عن السؤال بشأن الملكوت ومتى يقام. كان من الطبيعي أن يثور فضول التلاميذ بشأن مستقبل الأمة، نظرا لكونهم يهودا يعرفون جيدا كلام أنبياء العهد القديم، ويؤمنون أن الله لابد أن يفي بجميع وعوده، وهم قد وعدوا بأن المسيح سوف يستلم يوما عرش أمتهم بحسب المزمور الثاني، ويهزم جميع أعدائها بحسب المزمور 110، ويقيم نظاما عادلا بحسب نبوة إشعياء الأصحاح 9 والأصحاح 11، ويقود الأمة إلى سلام وازدهار غير مسبوقين، بل ينشر حكمه أيضا ليشمل العالم كله بحسب المزمور الثاني. فمن الحتمي أن يرجع يسوع مثلما رآه التلاميذ منطلقا إلى السماء، ويستوي على عرش الأمة المحياة ليتولى سلطته. وبينما سوف يتم الله حقا جميع وعوده للشعب القديم، أقام فترة نعمة بين مجيئي المسيح الأول والثاني الذي ما يزال طي المستقبل. وفي أثناء هذه المدة يدعى البشر جميعا يهودا وغير يهود على السواء للتقدم إلى عرش يسوع الملك ليصير في عداد تلاميذه الذين تتوسع صفوفهم باستمرار. إن أتباع يسوع من يوم صعوده إلى السماء حتى الآن مدعوون للالتحاق به في مشروعه العظيم الخاص بإنشاء ملكوته، وفيما العمل جوهريا عمله، وهو سيكون أمينا في إنجاز ما بدأه. وهب المؤمنون سهما فعليا في نجاح خطته، وليس لديه أي استراتيجية أخرى لفداء البشرية، فهذه هي استراتيجيته الوحيدة. وفي حين أن الله لا يحتاج إلى مساعدة البشر له في سبيل افتداء العالم من الخطية والشر، فقد شاء مع ذلك أن يشرك أتباعه في إتمام الخطة. ويشير أنبياء العهد القديم وسفر الرؤيا بكل جلاء إلى انتصار الخير على الشر، فإن الخطية والموت سوف يستسلمان أخيرا لسلطة يسوع المسيح التي يتعذر وقفها، فلن يمنع أي شيء ملكوت الله من حكم العالم أجمع. من هنا كانت المأمورية العظمى في جوهرها دعوة للانضمام إلى الله في هذا المشروع العظيم الذي لا يمكن أن يخفق في أي حال من الأحوال. إنه تعالى لا يحتاج إلينا، ولكنه يريدنا فعلا. لما سئل ديفيد ليفينغستون عما أمده بالمدد إبان جميع المخاطر التي واجهها في خدمته الإرسالية بأفريقيا، رد باقتباس المأمورية العظمى: وحين توفيت زوجته في أفريقيا ساعد في إعداد جثمانها للدفن، كما ساعد في صنع التابوت وتدليته إلى القبر. ثم فتح كتاب العهد الجديد الخاص به وقرأ نص المأمورية العظمى، وقال لرفقائه الأفريقيين: هذه كلمات سيد ماجد، شرفه هو الأصدق والأقدس، ولا بد أن يفي بوعده. فلنستأنف الآن القيام بمهمتنا. ترى أين أورشليم بالنسبة إليك؟ إنها بالنسبة إلي بيروت لبنان، فهي قاعدة رئيسية وموطن الاجتماعي. أما أورشليم بالنسبة إليك فقد تكون أي مدينة أخرى في أي ولاية أو بلد، وقد تكون عاصمة كبرى أو بلدة لا يتجاوز عدد سكانها 2000 أو حتى 200. فإن كنت مؤمنا بيسوع المسيح فأنت مدعو للانضمام إليه في تصيير تلاميذ، وأينما كنت فذلك هو المكان الذي تنطلق منه. ففكر فيه بوصفه أورشليم الخاصة بك، غير أنك لست مقيدا بأورشليم، فأنت قد دعيت أيضا إلى التلمذة في اليهودية والسامرة. وطبعا الكلام هنا رمزي، فكيف يمكنك أن تصير شاهدا للمسيح في منطقتك؟ أفي وسعك أن تنضم إلى آخرين أسسوا خدمة فعالة لمنطقتك؟ وماذا بشأن الخدمة التي تتخطى حضارتك؟ في القرن الأول كانت السامرة هي المكان الذي أحب اليهود أن يكرهوه، وهل فاتك أنها كانت تقع بين اليهودية والجليل تماما؟ فاليهودي المخلص المسافر من إحدى هاتين المنطقتين إلى الأخرى لم يكن يجتاز السامرة قط، وكان المسافرون يطيلون سفرتهم نهارا كاملا على الأقل بالعبور فوق نهر الأردن للدوران حول حدود السامرة الشرقية فقط كي يتجنبوا تغبير صنادلهم بالتراب السامري. فمن في المنطقة المحيطة بك يتكلم لغة أخرى أو له جذور في حضارة أخرى؟ من في منطقتك قد ينظر إليه باحتقار أو يصد بوصفه غير مرغوب فيه؟ وكيف تستطيع أن تتغلب على ما لديك من خوف أو عدم ثقة أو انزعاج كي تبلغ أمثال هؤلاء بشارة يسوع المسيح؟ أفي جوارك مأوى للمشردين؟ أم سجن؟ أم جزء من المدينة يغص بالمحرومين أو الفقراء؟ ثم لا ننسى أن عيني الرب على العالم كله، فهو لم يضع قط حدودا لعدد الناس الذين نستطيع الوصول إليهم ولا للمدى الذي يمكن أن نبلغه. ولعله يرشدك إلى مغادرة قطاع راحتك وخوض اختبار التلمذة على نطاق عالمي. إن الإرساليات والمؤسسات المماثلة الأخرى موجودة لغرض مساعدة الناس على الانتقال من مقر إقامتهم إلى أماكن حول العالم لم يسمع فيها الناس بعد باسم يسوع المسيح. وفي وسعك أن تشارك بأية واحدة من ثلاث طرائق جوهرية. فأولاً، يمكنك أن تصلي لأجل أولئك الذين نذروا حياتهم لخدمة التلمذة في البلدان الأخرى. أطلب أسماء بعض المرسلين، صلي لأجلهم باستمرار. وأستطيع أن أقول لك من اختباري الشخصي أن هذه الصلوات فعالة. وثانيا، في وسعك أن تتبرع بشيء من المال للإسهام في سداد نفقات أحد المرسلين العاملين في الخارج. إنما الطريقة الفضلة والأوفر مكافأة أن تشارك شخصيا وتذهب. وبعض الكنائس تتيح دوريا فرصا للالتحاق بآخرين في سبيل اختبار الخدمة الإرسالية بصورة ميدانية، وأحيانا تدوم الرحلة أسبوعا واحدا لا أكثر، في حين أن بعضهم قد يكرسون صيفا بكامله للخدمة بين ذوي الحضارات الأخرى. أو ربما شعرت بحفز إلهي كي تصير متلمذا كامل الدوام في الخارج، فاتصل بأي كنيسة محلية وباشر طرح بعض الأسئلة الجدية. إنما علي أن أنبهك إن لله طرقه في إعادة توجيه أولئك الذين ينخرطون في الخدمة شخصيا، فابق منفتحا. ومهما فعلنا يجب علينا ألا نعامل المأمورية العظمى كما لو كانت المأذونية العظمى. وكما بدأت بحكاية أختم بقصة. على ساحل بحري خطر مشهر بتحطم السفن وجد مركز إنقاذ بسيط صغير، إذ كان ذلك المركز في الواقع مجرد كوخ فيه قارب واحد بدائي. ولكن الأفراد الأقلاء المتفانين دأبوا في خفر البحر الهائج بكل يقظة، وقلما كانوا يفكرون في أنفسهم حين ينطلقون نهارا وليلا بلا كلل ولا ملل للبحث عمن يتعرضون للخطر فضلا عن الضالين أو المفقودين. وقد أنقذت أرواح كثيرة جدا بفضل مجموعة الرجال الشجعان هؤلاء الذين كانوا يعملون بكل أمانة كفريق واحد داخل مركز الإنقاذ وخارجه، وسرعان ما بات ذلك المكان مشهورا. ثم إن بعضا من الذين أنقذوا إلى جانب آخرين على طول الساحل أرادوا أن تكون لهم صلة وثيقة بمركز الإنقاذ الصغير هذا، وكانوا على استعداد لبذل وقتهم وطاقتهم ومالهم دعما لأهدافه. فتم شراء قوارب جديدة وتدريب منقذين جدد. وإذا بالمركز الذي كان فيما مضى مغمورا وبدائيا وعديم الشأن فعلا قد بدأ يكبر، وقد ساء بعض أعضائه كون الكوخ زريا ووضيع الأثاث، فأحس أن مكانا أكثر إراحة يجب أن يعد. وهكذا استبدلوا بالأسرة البسيطة الخشنة أثاثا جميلا، وتخلصوا من التجهيزات البدائية المصنوعة باليد، وركبوا أجهزة معقدة فاخرة. وكان لابد طبعا أن يهدم الكوخ توسعة لجميع مزيد من معدات وأثاث وأجهزة وتجهيزات. حتى إذا تم إنجاز مركز الإنقاذ ذاك، غدا مكان تجمع شعبيا وبدأت أهدافه تنحرف، وصار آنذاك يستخدم كأنه منتدى لكونه مبنى جذابا للاجتماعات العامة. أما إنقاذ الأرواح وإطعام الجياع وتشديد الخائفين وتهدئة المضطربين فنادرا ما عادت تحصل الآن. ثم تضاءلت باضطراد أعداد المهتمين بتحدي البحر في المهام الإنقاذية، فاستأجروا نوتية يحترفون العمل في قوارب النجاة للقيام بهذه المهمة، غير أن الهدف الأصلي للمركز لم ينسى نسيانا كاملا، فشعارات الإنقاذ بقيت ظاهرة في تزيينات المنتدى. وفي الواقع أن قارب نجاة تقصيا جرى الاحتفاظ به في غرفة الذكريات العذبة تحت ضوء خافت غير مباشر، أسهم في إخفاء طبقة الغبار على ذلك المركب الذي استخدم فيما مضى. وبعد مدة تحطمت سفينة كبيرة عند الشاطئ، فأحضر نوتية القوارب كثيرا من الأشخاص المرضى والمقرورين والمبللين وشبه الغرق، وكانوا وسخين ومرضى جدا ومستوحشين، كما كان آخرون سودا ومختلفين عن أغلبية أعضاء المنتدى. فإذا بالنادي الجديد الجميل يصير فجأة مسرحا للفوضى واللا ترتيب، وقد عنيت لجنة خاصة بإنشاء حمام كبير حالا خارج النادي وبعيدا عنه، حتى يتاح لضحايا تحطم السفينة أن ينظفوا قبل دخول النادي. وفي الاجتماع التالي أطلقت كلمات جارحة وثارت مشاعر غاضبة، مما أدى إلى انشقاق بين الأعضاء. وقد أراد معظم القوم وقف أنشطة النادي الإنقاذية بجملتها وقطع كل صلة بضحايا تحطم السفينة. الأمر مزعج جدا، إنه يعيق حياتنا الاجتماعية، إنه يفتح الباب لأناس ليس من صنفنا. ولكن كما قد تتوقع مستمعي، أصر بعضهم على إنقاذ الأرواح وعلى أن ذلك هو هدفهم الجوهري، أن سبب وجودهم الوحيد هو خدمة أي شخص يحتاج إلى مساعدة بصرف النظر عن جمال ناديهم أو حجمه أو زخارفه. غير أن هؤلاء لم يحظوا بأكثرية الأصوات، وقيل لهم إنهم إن أرادوا إنقاذ حياة مختلف أنواع الناس الذين تتحطم بهم السفن في تلك المياه، ففي وسعهم أن يباشروا العمل في مركز إنقاذ خاص بهم يقيمونه على الساحل بعيدا. وهكذا فعلوا. وعلى مر السنين شهد المركز الجديد التغييرات القديمة عينها، فتطور حتى صار ناديا آخر، ثم أقيم أيضا مركز إنقاذ آخر، وظل التاريخ يعيد نفسه. وإذا زرت الساحل اليوم تجد عددا كبيرا من النوادي المثيرة للإعجاب والمنغلقة مشرورا على طول الشاطئ، يملكها ويديرها محترفون ماهرون قطعوا كل صلة تربطهم بإنقاذ الأرواح. وما تزال السفن تتحطم في تلك المياه، ولكن الآن معظم الضحايا لا ينقذون، فكل يوم يغرقون في البحر، وأقلاء جدا يبدو أنهم يهتمون، أقلاء جدا جدا. نصلي. أيها الإله المبارك، إننا نشكرك لأجل كلمتك الحية، نشكرك لأجل روعة الصورة التي رفعت أنظارنا لنراها. فعلى الجبل وقفت هناك وحملتنا مسؤولية إنقاذ الأرواح، تلك النفوس الثمينة التي مات المسيح لأجلها على الصليب، دعوتنا لإنقاذها، لتلمذتها، للفت نظرها إلى أن يسوع هو المخلص وليس بأحد غيره الخلاص. إننا نشكرك اللهم لأجل ما تريده منا نحن. يا له من امتياز أن تكلفنا بهذه المأمورية الشريفة العظمى، أن نذهب إلى الناس برسالة الخلاص ونرفع عيونها لكي ينظر المخلص معلقا على الصليب باذلا آخر قطرة من دمه ليشتريهم لله أبيه، يدفع ثمن خطيتهم وينقذهم من الشر ومن العذاب الآتي في الأبدية. اللهم نسألك أن تساعد كل واحد منا، نحن الذين قبلناك ربا ومخلصا، أن لا ننتظر من يأتي ليدفعنا لتلمذة الآخرين، بل أن ننطلق مدفوعين بحبك أنت للنفوس فنحبهم أيضا مثلك ونجتذبهم إليك بهذه المحبة. نشكرك ونعظمك باسم ربنا يسوع المسيح، آمين.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.